يستفاد من هذا الحديث أولا ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع. ثانيا التنفير من هذه الأشياء الأربعة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على المجيد. ثالثا أن النياحة من كبائر الذنوب. لوجود الوعيد، وكل ذنب عليه وعيد في الآخرة فهو من الكبائر. رابعا أن كبائر الذنوب لا تكفر بالأعمال الصالحة، بقوله إذا لم تتب. والفائدة أيضا نسيت العدد خامسة، أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت، لقوله إذا لم تتب قبل موتها، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فما لهم توبة ولا الذين يموتون وهم كفار. الفائدة السادسة ما ذكره محمد إسماعيل وهو أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وهو كذلك. لكن اختلف أهل العلم هل هو داخل تحت المشيئة أو أنه لا يقضى. الشرك الأصغر هل هو كغيره من الذنوب داخل تحت المشيئة أو أنه لا يغفر؟ فمن أهل العلم من قال إنه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذب عليه وإن شاء غفر. ومنهم من قال إنه ليس بداخل وأنه لا بد أن يعاقب عليه الإنسان. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لإطلاق الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقال والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. وبهذا نعرف خطورة الشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليش؟ لأن الحلف بغيره من الشرك، حلف بغيره من الشرك، والحلف به كاذبا من كبائر الذنوب. يمين غموس على قول بعض أهل العلم، أو ليست غموس على قول الثاني. المهم أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب ولو كان من الكبائر. نعم. ومنها ثبوت الجزاء والبعث، وأن الجزاء من جنس العمل.